بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، آداب التي نهى الشارع الحكيم عن تجاوزها سب الناس. وعموما السب ليس من طباع أهل الإسلام، ولا تحل المشاكل بالسب، وإذا كان الإنسان سبابا فإنه سيكون فيه من خصال المنافقين. جاء عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. وقال: ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك والإسبال وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله تعالى لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وهذا حديث سبق الكلام فيه، وحديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سبك رجل بما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه، فيكون أجر ذلك لك ووباله عليه. والحديث صحيح، يعني ذكره السيوطي كذلك وحسنه وغيره من أهل العلم. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. يعني دائما الملائكة تذب عنك حتى المظلوم إذا رد واعتدى ابتعدت الملائكة وصار هو الشريك معه في الإثم. ولذلك ننصح ونؤكد دائما نعلم أولادنا. مع الأسف الواحد يستقدر يشوف لما يمر على عيال في الجمعية ولا أي مكان تعودوا السب والشتم والسال البذيء. ليش كذي؟ يعني لازم هذا، إما أنه شاف أبوه في البيت يسب، ولا شاف أمه تسب الخدم، ولا تعود في المدرسة ما حد ينكر عليه. لازم الإنسان يعود يكون ذرب اللسان، أن لا يكون لسانه مندلق، أن لا يكون الإنسان سباب لعان طعان. ليس المؤمن باللعاني ولا الطعاني ولا الفاحشي ولا البذيء. الأصل أن الإنسان يعز نفسه ويرفع نفسه ويعف لسانه عن أن يسب الناس وأن يتكلم فيهم وأن يطعن فيهم تحت أي مسمى من المسميات، سواء كان تحت الانتقام ولا التشفي ولا تحت اسم الاستهزاء ولا تحت اسم التنكيت ولا غيره. المفترض أن الإنسان يرفع نفسه عن هذا. فإذا سب الإنسان رجل وأنت تعلم أن هذا اللي سبك فيه عيوب، فارفع نفسك ولا تقابل ذلك بمثله، ليبوء هو بإثمك وإثمه، ولا يلحقك أنت يا مظلوم شيء من الإثم ما لم يعتدي الإنسان ويزيد. ولكن من يستطيع السيطرة على نفسه وأن يصبر حتى لا يجعل للشيطان سبيلا وطريقا فهو الأفضل. ولا شك أن الإنسان إذا انتصر لنفسه استوفى الظلام وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء. يعني إذا استوفى الإنسان ورد فإنه قد أخذ حقه وبقي الإثم إثم الابتداء على من بدأ. وكذلك يعني حتى من أنواع السب اللي مشهور مع الأسف بين الناس، أن الواحد لا سب واحد يسبه ويلعن أبوه ويلعن أمه ويلعن أهله، وهذا كله ما يجوز، لأن اللعنة ستعود على والديك. وقد نهى الشارع الحكيم أن يسب الإنسان والديه، كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنا سب أبوكم، ممكن تترد سب أمي، فكأني أنا متسبب في أنك في أنني جعلتك تسب والدي. يعني سبيت أهلك قمت أنت سبيت أهلي، لو أنا ما سبيت أهلك أنت ما سبيت أهلي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان سبب في شيء جاز أن ينسب إليه، ولذلك نسب لعن الوالدين إليه لأنه تسبب في ذلك، وهو من الكبائر لا شك. لذلك يعني قال العلماء: هذا الحديث أصل هام في سد الذرائع، يعني سد كل شيء يوصل إلى الأذية، يسمونها سد الذرائع. وهو يدل على قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وهذا يعني من باب المناهي الشرعية، أن الإنسان لا يتطاول في كلامه وسب، لكن الإنسان دائما يعفو ويصفح ويستغفر ويبتعد، ولا يجيب الإساءة بالإساءة. يخاطبني السفيه فلا أجبه، وخير من إجابته السكوت. والشافعي دخل واحد إلى مجلس وسب وسب ما رد عليه، فقالوا له: يا إمام، الرجل سبك ما ردت عليه. فقال أبيات جميلة تكتب بماء الذهب: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف. وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، يعني تبي ننصلح أنا معاه، المفترض أن نسب بعضنا. وجاء إمام رجل الإمام الشعبي فسبه، فأعرض عنه الشعبي فقال: إياك أعني يا شعبي، يعني أنا أعنيك أنت لما سبك. قال: وعنك أعرض، يعني عنك أعرض. وذلك القرآن مليء بهذا: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. يعني كل هذا كان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتم يعني في حياته، كان إذا مر قالوا جاء الساحر، جاء الكاهن، جاء العراف، جاء الشاعر، ودائما كل ما مر سبوه وضربوه وقذفوه بالحجارة تفلوا عليه. ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يصد عنهم: وأعرض عن المشركين وأعرض عن الجاهلين. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، خلهم ولهم ما عليكم منهم. وهذا كله تدريبي يدرب الإنسان على الصبر وعلى التحمل. يوم إحنا إذا ما نصبر في حياتنا الاجتماعية متى نصبر؟ إذا ما تصبر في بيتك مع زوجتك مع أولادك، إذا ما تصبر مع جيرانك، إذا ما تصبر مع المواقف اللي تعيش فيها، موقف أحيانا في الزحمة، موقف أحيانا في الطبيب، موقف أحيانا في الجمعية، موقف في الدوام، إذا ما تصبر متى تصبر؟ فنحن نتعلم ودائما نتدرب على الصبر من خلال المواقف التي تقع للإنسان. فهذا يعني من المناهج الشرعية، فليتنبه الإنسان إلى هذا. كذلك من المناهج الشرعية نقل الحديث من باب والله سمعنا، والبلد مقبل على انتخابات، وفترة الانتخابات فترة مليئة مشحونة بالإشاعات ومشحونة باللسان المندلق، وكل يدلي بدلوة. فعلى الإنسان أن يترك عن نفسه قضية الإشاعات. فبئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل أن كل ما شيء يسمع يقول والله سمعنا سمعنا وقالوا. وهكذا هذا كلام ما في فائدة، لأن الإنسان محاسب على قوله وعلى كلامه. جاء عن أبي مسعود أو حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعموا، يعني والله سمعنا تسرب لنا خبر يقولون. هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن هذا ما منه فائدة غير اللغوة وكثرة الكلام والدندرة والحكي الزايد. والله تعالى قال: وخذتم كالذي خاضوا، يعني صرتم كبني إسرائيل، كثرة حكي ودندرة، وواحد زاع العافية من كثر الكلام اللي ما له معنى وليس فيه فائدة. قال الإمام الخطابي في معالم السنن: أصل هذا أن الرجل إذا أراد الضعن في حاجة والمسير إلى بلد ركب مطيته وسار حتى يبلغ الحاجة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدمه الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا بالمطية التي يتوصل بها إلى الموضع الذي يأمه ويقصده. وإنما يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى على الألسن على سبيل البلاغ. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر صلى الله عليه وسلم بالتثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك، فلا يرويه حتى يكون معزيا أي عازيه، فلا يتحدث حتى يكون قد عزاه إلى ثبت وراويا له عن ثقة. وذكر نحوه الإمام البغوي في شرح السنن. قال الطحاوي في مشكل الآثار: فوجدنا زعموا، كلمة زعموا لم تجيء في القرآن إلا في الإخبار عن المذمومين بأشياء مذمومة كانت منهم، فمن ذلك قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ثم ذكر الإمام الطحاوي أمثلة على ذلك. وكل هذه الأشياء فإخبار عن الله تعالى بها عن قوم مذمومين في أحوال لهم مذمومة وبأقوال كانت منهم كانوا فيها كاذبين مفترين على الله تعالى، فكان مكروها لأحد من الناس لزوم أخلاق المذمومين في أخلاقهم الكافرين في أديانهم الكاذبين في أقوالهم. وكان الأولى بكم يا أهل الإيمان لزوم أخلاق المؤمنين الذين سبقوكم بالإيمان، وما كان عليه مذهبهم المحمود وأقوالهم الصادقة التي حمدهم الله تعالى عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يتنافى ما تقدم مع ما ثبت من ورود لفظ زعم، كما في حديث أم هان قال: زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته، فإن أم هان أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه: زعم رسولك. وقد أكثر سيبويه في كتابه من قوله في أشياء يرتضيها زعم الخليل، لأن المراد إكثار قول زعم دون تثبت، فمن وقع منه ذلك لا يؤمن عليه الكذب والإدعاء، ولأن هذه الكلمة تستعمل غالبا فيما لا أصل له ولا يوقف على حقيقته. يعني المقصود أن كلمة زعم الأصل أنها تستخدم فيما لا سند فيه ولا ثبت فيه، فيقولون زعموا. وعلى الإنسان حقيقة أن يحفظ لسانه وما ينقل الكلام الذي لا ثبت فيه حتى يتأكد من هذه العبارة. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن أن يقول الإنسان هلك الناس، وهذه كثير ما نسمعها يكررونها بعض الناس، والله الناس كلها ما فيها خير، الناس كلها ضاعت، الناس كلها، وهذا يعني الناس حقيقة. أذكر قصة شوية مضحكة، شخص في مكان في القصيم يباع فيه التمر اسمه الجردة، وهذا مشهور في القصيم وفي الزلفي، فيقول اثنين قاعدين مع بعض، أذكر القصة يعني سمعتها من واحد قال لي إياها، قال اثنين، وهذا كله يدخل تحت باب أن الإنسان يقول هلك الناس، فقاعدين اثنين في الجردة يبيعون بسوق التمر في عنيزة، وواحد اسمه أبو صالح والثاني اسمه أبو سليمان، فكان أبو صالح هو الذي ابتدأ، فيقول لأبو سليمان، قال له يا أبو سليمان تصدق ترى العالم كله ما فيه خير؟ قال وشلون ما فيه خير؟ قال والله العالم فيه من الفساد وفيه من الفجور، ترى الدنيا هذه كلها ما بها خير إلا فقط الجزيرة العربية هذه، الجزيرة اللي احنا فيها، ولا الباقين كلهم ما فيهم خير. يقول له عاد أبو سليمان، قال لا يا رجل الناس فيها خير، أهل مصر وأهل الشام، قال لا أبد ما في خير إلا هنا بهالبلد هذه بهالجزيرة. بعدين شوي قال لأبو سليمان، قال أبو صالح، قال تصدق يا أبو سليمان ترى حتى الجزيرة هذه الخليج الناس عندهم بعد، يعني أهل الخليج إن جيت الإمارات والبحرين وإن جيت الكويت ما هم مثل الربع اللي هني، الربع أكثر طوع وأكثر دين، طلع الناس وما بقوا إلا هذولي. قال والله أنت صاد يا أبو صالح. قال أبو صالح ترى يا أبو سليمان ترى حتى أهل المملكة ترى ما هم كلهم على الالتزام، ترى أهل جدة شوي وأهل الدمام بعد، ترى ما هنا ناس عندهم التزام إلا أهل القصيم بس، والباقين ترى يقصد القصيم يعني عنيزة وبريدة، أقصد أن يعني بوصلكم بس لهذا. قال والله أنت صاد يا أبو صالح، بالفعل لا يوجد ناس عندهم التزام إلا أهل القصيم. يقول قعدنا شوي، قال ترى حتى أهل القصيم ترى دخل عليهم الدش يعني الستلايت، ودخلت عليهم المعازف، ترى ما هنا التزام إلا فقط هنا في عنيزة، إذا أردت الدين الحقيقي لا يوجد دين إلا هنا. يقول قال أبو صالح أنت صاد والله. قال ترى حتى أهل عنيزة بعدهم دخلت عليهم بعد الدنيا ودخلوا بالتجارة ودخلت عليهم البنوك، ترى أن بغيت الدين الحقيقي لا ما في دين إلا في الجردة هذه، إن بغيت الالتزام ترى ما في التزام بهالجردة بهالسوق، سوق التمر بس هو اللي فيه الالتزام. قال أنت صاد والله يا أبو صالح ما في دين إلا هنا. شوي يقول يوم رد عليه، قال تصدق يا أبو سليمان ترى حتى أهل السوق هذول هالجردة ترى فيهم اللي يغش وفيهم اللي رابي وفيهم اللي ما هو مضبوط، ترى والله أنا حقيقة فكرت لقيت ما إحنا مؤمن ومسلم وملتزم إلا أنا وأنت يا أبو سليمان. قال والله أنت صاد، وبالفعل شوف طلع الدنيا كلها صار ما حد ملتزم إلا أخونا أبو صالح وأبو سليمان. قال أنت صاد. يقول قعدوا شوي كان يقول اسمح لي يا أبو سليمان ترى حتى أنت رايح فيها بعد، ترى حتى أنت مرات بعدها عندك بعض الأشياء. قال والله أنت صاد. قال ترى ما بقى أحد مؤمن إلا أنا ترى، وهذا كله من الشيطان. وهي قصة يعني مضحكة، لكن المقصود من هذا أن أحيانا يدخل للإنسان الغرور فيرى أن الناس قد هلكوا. والله الناس فيها خير، ناس فيها خير كثير، ولو رأيت حقيقة حتى بعض الناس اللي مثلا ظاهرة مو ظاهرة الصلاح، لكن ترى فيهم من الخير، فيهم من القلوب المؤمنة، فيهم من بر الوالدين، فيهم من الإحسان. عندنا واحد يصلي في المسجد لو تشوفه يعني إنسان عامي ولا تضع في العين شيء، لكن من أبر الناس بوالدته، ومن أكثر الناس محافظة على الصلاة وعلى الصوم وعلى الصدقات وعلى البر وعلى أعمال الخير، وهو ما هو في العين شيء. فلا يحتقر الإنسان الناس ويقول والله الناس هلكوا والناس كلهم ضالين، لا، الناس الله تعالى حكم على الأرض على الكون على غير المؤمنين. نعم، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، هذول الباقين. لكن أهل الإسلام فأهل الإيمان فيهم خير، لو كان فيهم الفساق صح، لو فيهم العصاة، لكن يبقى أهل الإيمان فيهم خير، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو من أهلكهم، فيحرم قول هلك الناس على سبيل الازدراء والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، ويجوز أن تشتكي أنت أهل زمانك تحزنا عليهم لما يرى فيهم، فقد وقع ذلك من الأنبياء والصحابة والعلماء، يعني وقع ذلك فكانوا يشتكون لحال الناس، لكن من باب الاحتقار والازدراء فهذا لا يجوز. وقد أشار إلى ذلك الإمام مالك بقوله إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى بذلك بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي هذا تفسير بإسناد في نهاية الصحة، وهو أحسن ما قيل في معناه وأوجز، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا طبعا من الملاهي الشرعية في باب الآداب، وهو أن الإنسان لا يحتقر الناس ولا يتكلم عليهم. وطبعا هذا باب كبير وباب واسع، لكن على الإنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن ذلك. كذلك من المناهي الشرعية في باب الآداب النهي عن أن يتدابر الناس وأن يتحاسدوا وأن يتباغضوا وأن يتقاطعوا وأن يتجسس بعضهم على بعض، وهذا كله مجموع عادة في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وجاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. والحديث حسن أخرجه الترمذي وأحمد وذكره البغوي في شرح السنة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. والحديث في البخاري ومسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. والحديث في مسلم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وحديث في البخاري ومسلم. هذه الحديث طبعا عرفها كده درسناها بالابتدائي، لكن من اللي طبق؟ احنا مشكلة يا ليت نرجع لأيام الابتدائي وتصير قلوبنا كقلوبنا أيام الابتدائي، كما قالوا الأطفال فيهم خمس صفات يا ليت توجد في الكبار، أنهم سرعان ما ينسوا، والكبير حاسد مثل بعير يقعد مئة سنة ما ينسى، أما الطفل فهو مسكين بسرعة ينسى، حتى لو مرات يطق ولده ويتزاعل في المدارس ويجيك مدمم لكن باكر ينسى وينتهي كل شيء. يقول يا ليت فينا من صفات الأطفال خمسة، طبعا أذكر بعضها أنا. قالوا سريع النسيان، اثنين سريع التراضي، بسرعة تراضي، تعطي شيء يرضى، تعطي مئة فلس يرضى، تعطي شوية حلاوي يرضى، تودي الجمعية يرضى، سرعة الرضا، ينسى اللي فات وسريع الرضا. ثلاثة صفاء القلب، ما يعرف يحسد الطفل، ما يحسد، يا ليت فينا كذي، والله ما نحسد ولا نتحامل على أحد وقلوبنا نظيفة. سريع العبرة، بسرعة يبكي مسكين، ما تقرص إلا بك الطفل بسرعة وما عنده قلب، يعني سريع البكاء. فأنا يعني أذكر هذه من صفات الأطفال، يقولون يا ليت لنا من صفات الأطفال خمسة، أذكر أربعة منها: سريع العبرة، نظيف القلب، سريع النسيان، سريع التأثر، يتأثر بسرعة، مو مثل الكبير مثل البعير يقعد 50-60 سنة حاسد وزعلان على أخوه ما يكلمه، ولا زعلان على أخته، ولا زعلان على جاره، ويظل يحفر له وهذا يحفر له وهكذا. وهذا كله مع الأسف يعني من الشيطان وتغلغله في نفوس الناس. وجاء عن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، يعني ما دام مختصمين فهما مبتعدين عن طريق الحق، وإن أولهما فيئا يكون كفارته عند سبقه بالفيء، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وأن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه ملك ورد على الآخر الشيطان. والحديث أخرجه البخاري في الأدب وأحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح بإذن الله تعالى. ولذلك يعني أختم هذه الحلقة في أنه ينهى أهل الإسلام عن التباغض بينهم في غير ذات الله، بل بناء على هوى النفس، فإن الله تعالى جعلهم إخوة والإخوان يتحابون ولا يتباغضون، وقد حرم الله تعالى على المؤمنين ما يقع بينهم من عداوة وبغضاء وشحناء، كما قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ونهى الشارع الحكيم المسلمين عن الحسد وتمني الشر، فلا يحسد بعضكم بعضا، والحسد مركوز في طباع الشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. فمن الناس من إذا رأى نعمة عند الغير تمنى أن تزول هذه النعمة بالكلية وترجع إليه، ومنهم من يتمنى أن تزول ولا تأتيه، ومنهم أن يتمنى أن تكون عنده وعند المحسود. وقد وصف الله تعالى أهل الكتاب بهذه الصفة، يعني ليست من صفة أهل الإيمان بل صفة أهل الكتاب اللي هم يتمنون أن يزول الخير عن أهل الدين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ونهى الشارع الحكيم عن التدابر والتقاطع والهجر فوق ثلاث في الأمور الدنيوية، لأن ذلك يمنع من رفع الأعمال ودخول الجنة ابتداء. وهكذا، والأصل أن أهل الإيمان عبارة عن إخوان، يجب أن بينكم بينهم التقاء ومحبة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فقال الله وإياكم لكل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القلوب صافية وأن يصلح الله النية والذرية. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.